مصر في الصباح. ولا بد من الكتابة عن مصر في الصباح بعد أن كتب صديق الزيات عن الحالة الحاضرة، فهما عنوانان طالما تردد في أفواه ثلاثة من الشبان ظلوا أعواما طوالا يلتقون كل يوم إذا كان الضح، ثم لا يفترقون حتى يتقدم الليل. وكانوا إذا التقوا أخذوا في فنون من الحديث والقراءة وتناشد الشعر، والاختلاف إلى الدرس، وإطالة المقام في دار الكتب، ودفعوا إلى ألوان من الهزل، وضروب من العبث، حتى كانوا مضرب المثل عند الذين يعرفونهم والذين لا يعرفونهم من الأزهريين. وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اتفقوا على الضيق بالدرس الأزهري القديم، والابتهاج بما لم يكن مألوفا في بيئات الأزهر من درس الأدب والعناية به، وقراءة الصحف والإغراق فيها، ومن التطلع إلى ما كان يقوله ويأتيه المثقفون الممتازون، أولئك الذين كانوا يدبجون الفصول في الصحف، يمسون بها السياسة والأخلاق وشؤون الاجتماع، وأولئك الذين كانوا يخطبون في المحافل والمجامع ويتحدثون في الأندية، وتنشر الصحف خطبهم ومحاضراتهم، ويتناقل الناس أحاديثهم ومحاورهم، وتذكر أسمائهم فتمتلئ بها الأفواه، وتبتسم لها الشفاه، وتشرق لها الوجوه، ويشتد بها الإعجاب، ويتخذ الشبان أصحابها مثلا عليا لما شئت مما يطمع فيه الشباب من بعد الذكر وارتفاع الشان، والظفر بما يظفر به عظماء الرجال من الإكبار والإجلال. وكان هؤلاء الشبان الثلاثة إذا التقوا وفرغوا من قراءة في كتاب، أو استماع لدرس، أو إنشاد الشعر، أو نظروا أمامهم إلى هؤلاء العظماء المثقفين، فجلوا وكبر، ونظروا من حولهم إلى شيوخهم الأزهريين فالتفكه وتندروا، وأطلقوا لسنتهم بالفكاهة والنادرة، ولعل من الناس من كان يجلس إليهم ويسمع منهم، ثم ينتقل فيذيع ما سمع، ويملى به. هذه الحلقات التي كانت تنحلق من حول الصحن وعند القبلة القديمة أو القبلة الجديدة، وكانت أصداء ذلك ترد عليهم فيفرحون، وكان إنكار ذلك يبلغهم فلا يرتعون، حتى اقبل ذلك اليوم الذي دار فيه الملاحظون في الأزهر، يجمعونهم من دروس الظهر جمعاً، ويدفعونهم إلى مجلس الشيخ الأكبر دفعاً، ثم يسملون، فمنهم من يجهر ومنهم من يجمجم، ثم ينهرون، فمنهم من يبسم ومنهم من يعبس، ثم يعلن الشيخ إليهم أنهم مطرودون، واندرسهم الذي كانوا يحبونه موقوف ممنوع، وان شيخهم الذي كانوا يكبرونه مكلف أن يدرس المغنى لابن هشام بدل الكامل للبرد، منفى من الرواق العباسي، مقرون إلى أسطوانة من هذه الأساطين داخل المسجد يختارها له رضوان. هنالك ضاق الشبان الثلاثة بعض الضيق، وفرقوا بعض التفريق، ثم يلبثوا أن استأنفوا الحياة ومضوا فيها باسمين، يطمحون إلى ما كانوا يطمحون إليه، يسخرون مما كانوا يسخرون منه، حتى ضرب الدهر بينهم بضرباته، كما قال حافظ رحمه الله في ترجمة البؤساء، وقد كانوا يعجبون بهذه الجملة إعجابا شديدا، ويرددونها ترديدا متصلا. وهنالك مضى كل منهم في سبيله، واخذوا لا يلتقون إلا من حين إلى حين، فإذا التقوا كانت ساعات اللقاء أضيق من أن تسع ما كان يضطرب في نفوسهم من الخواطر والآراء والأحاديث. وكانوا في حياتهم تلك، كما كانت الشعوب الأولى في حياتها، أصحاب حس وشعور، وأصحاب قلوب تتأثر، ونفوس تتغن، وكانت عقولهم غافلة أو كالغافلة، فكانوا ينشئون الشعر وينشدونه، وقل من يفكرون في النثر، فإن فكروا فيه قلما يحاولونه، فإن حاولوه فقلما يجيدون. وكانوا لا يخطر لهم موضوع إلا تناولوه مسرعين، فنظموا فيه الشعر وتنافسوا في الإجادة، ولم يتحرجوا من أن ينقدوا بعضهم بعضا. وكانوا يبلغون من ذلك ما يريدون يجيدون قليلا، ويسيئ كثيرا، ويرضون دائما. وكانوا يحسون أنهم ضعاف في النثر، وأنهم في حاجة إلى أن يأخذوا منه بحظ، وكان الزيات يحاول أن يقوم من صاحبيه مقام الأستاذ، لأنه كان أحب منهما للصحف، وأكثر منهما عكوفا عليها وإغراقا في قراءتها، ويجب أن نعترف بالحق، فقد كان أوسع منهما صدرا للتجديد، يحب الكتاب المحدثين وما كانوا يحدثون من الآداب، على حين كان صاحباه يكلفان من الأدب بقديمه بل بأقدمه. كان الزيات يكلف بالمتنبي بين الشعراء القدماء، وكان صاحباه يسخران منه ومن المتنبي، ويكرهان أن يسمع له حين ينشد شعره البديع. كان الزيات يقرأ المثل السائر، وكان صاحباه لا يعترفان بمن بعد الجاحظ من الكتاب. كان الزيات يؤثر شوقي، وكان صاحباه يؤثران حافظا، ويتعصبان للبارودي، ويسرفان في تقديم الكاظمي عليهم جميعا. كان الزيات إذن يقيم نفسه من صاحبيه مقام الأستاذ في النثر، وكان لا يتحرجان من أن يقر له بهذه الأستاذية، فإذا أراد أن يزعمها لنفسه في الشعر كان الجدال والنضال، وكان تذاكر الغرزمة وآثار الغرزمة، وكان انتحال الشعر الرديء وحمله عليه وأضافته إليه، وكان النحال هو للشعر الرديء وحمله على صاحبيه وإضافته إليهما، وكان إنشاد لمثل هذين البيتين بموسم عاشوراء قد عمت البشرى، وضاءت لنا الأكوان مذعلة الذكرى، ونادى المنادي أيها الناس يمموا، ضريح الحسين الشهم تنجوى من الأخرى. ولست أدري أي الثلاثة قال هذا الشعر الرائع، أو لعله شائع بينهم جميعا، ولعل ثالثهم محمودا أن يكون قد حفظ هذا الشعر فيما حفظ من آثار هذا العصر، فقد كان إليه تخليد هذه الآثار التي لم تكن تستحق أقل من الخلود. وفي ذات يوم اقبل الزيات يقترح على صاحبيه التفكير فيما ينبغي لهم في العناية من النثر، ويبين لهما ولنفسه أسباب هذه العناية ومذاهبها، ويرى أن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يفعل الثلاثة كما يفعل الطلاب في المدارس حين يعالجون الإنشاء، ويعرض عليهما وعلى نفسه هذين الموضوعين، الحالة الحاضرة ومصر في الصباح. وكان يقول ذلك جدا كل الجد، مؤمنا كل الإيمان، وكان صاحباه يسمعان له في موقف بين الجد والهزل، يريدان أن يكتبا ويعلمان أنهما لن يستطيعا، فيقدمان ثم يضطران إلى الإحجام، ويسترائن ضعفهما بالهزل والعبث، ثم يفزعان إلى الشعر فينظمان منه ما شاء الله لهما أن ينظما بين الجيد والسخيف. وكانت الأيام تمضي وتمضي، والأصدقاء يلتقون ويتحدثون في النثر، والزيات يقترح الكتابة في الحالة الحاضرة ومصر في الصباح. وصاحباه يسألان عن مصر في الصباح كيف؟ هي؟ وماذا يقول فيها فلا يحير جوابا، فيتمثل ثالثنا بهذا البيت الذي كان يغيض الزيات ويحفظه: شيخ لنا من ريبعة الفرس، ينتف عثنه من الهوس. وقد فتح الله على الزيات بعد 25 عاما، فكتب في الحالة الحاضرة: ولم يفتح الله عليه ولا على صاحبيه بعد 25 عاما ليكتبوا عن مصر في الصباح، ولكنه قد كتب على كل حال، فما زال إذن قائما من صاحبيه مقام الأستاذ، ولن يستطيع صاحباه منذ يوم الاثنين الماضي أن يصدماه بهذا البيت: شيخ لنا من ريبعة الفرس، ينتفع عثنه من الهوس. وإني لأخشى أن يستطيل هو على صاحبيه، وقد عجزا ربع قرن عن أن يكتب في الحالة الحاضرة أو يصور مصر في الصباح، فيصدمهما بهذا البيت بعد أن كان يخافه ويضيق به ويكره استماعه منهما. ولست أدري أأشفق ثالثنا من هذا النذير فاستعد لهذه الساعة الخطرة التي يلتقي فيها الأصحاب لتصفية الحساب، أم شغل بكتبه وأسفاره عن كل هذا الحديث. أما أنا فاعترف باني فكرت بهذه الساعة، وقدرت إنها ستكون عصيبة محرجة، وأشفقت من هذا الحرج، وحاولت أن احتاط له، واستعد لهجمة الزيات، وإرّبا بنفسي عن أن أسمع منه هذا البيت الذي كنا نخوفه به، فأصبح خليقا أن يخوفنا به: شيخ لنا من ربيعة الفرس، ينتفع عثنه من الهوس. فحاولت منذ أسبوع أن نطرق هذا الموضوع وأن أكتب عن مصر في الصباح، فإذا بلغت من ذلك ما أريد أمنت الزيات وحالفته على صديقنا الثالث كما كنت أحالف صديقنا الثالث عليه، ثم ذهبنا إلى صاحبنا نسعى إليه مبتسمين، حتى إذا بلغنا مجلسه لم نبدأه بتحية ولا مصافحة ولا حديث، وإننا وضعنا الرسالة بين يديه وفيها الحالة الحاضرة للزيات وفيها مصر في الصباح لطه حسين، ثم ابدرناه معا بهذا البيت: شيخ لنا من ريبعة الفرس، ينتفع عثنه من الهوس. ثم انصرفنا عنه راجعين وتركناه يغلي كالمرجل. ولكن الله الذي فتح على الزيات فألهمه وصف الحالة الحاضرة لم يفتح علي ولم يلهمني وصف مصر في الصباح. ذلك إن الزيات رغو زاغ وعدل عما كان يراد منه من وصف تلك الحالة الحاضرة قبل نيف 20 سنة إلى وصف هذه الحالة الحاضرة التي نبغضها أشد البغض ونضيق بها أعظم الضيق. وأي الكتاب لا يقدر على أن يصف الحالة الحاضرة الآن؟ وأي الكتاب لا يقدر على أن يجيد في هذا الوصف ويأتي فيه بالأعجيب؟ ومن يدري؟ لعلي أحسن إذا ذهبت إلى صديقنا الثالث، فالتقيت في روعة أن الزيات قد ذكر اسمه القديم فراغ وزاغ، ووصف ما لم يكن يراد على وصفه. وإذن فهو ما زال عاجزا كصاحبين، وإذن فما زلنا ننتظر من يصف الحالة الحاضرة ويصور مصر في الصباح. أما أنا فلم أشك في أن مصر في الصباح موضوع خطير لا بد من الكتابة فيه، ولكن أي مصر؟ أهي مصري أنا أم مصر الزيات أم مصر صديقنا محمود؟ فقد كانت لنا أمصار ثلاث مختلفة فيما بينها اختلاف غير قليل. كانت مصرية أنا تبتدئ في ربع من ربوع حوشعط، وتنتهي إلى الأزهر الشريف مرة بمشهد الحسين والحلوجي بعد أن يقطع السالك إلى هذا المشهد الكريم إحدى طريقين، حرة الوطويط أو شارع خان جعفر. وأما مصر محمود فكانت تبتدئ في الظاهر في حارة ضيقة قريبة من بيت الشيخ للنبابي رحمه الله، وتنتهي إلى الأزهر الشريف مرة بما شئت من الطرق التي تستقيم إن أردت لها أن تستقيم، وتلتوي إن أحببت لها الالتواء. وأما مصر الزيات فكانت تبتدئ في حارة ضيقة على قلعة الكبش، ثم تنحدر إلى شارع لا أذكر اسمه، ولكنه ينتهي إلى مسجد السيدة زينب، ثم تصل بعد ذلك إلى الأزهر من طرق تستطيع أن تستقيم وتستطيع أن تلتوي، تستطيع أن تقصر وتستطيع أن تطول. فأي هذه الأمصار الثلاث أصف؟ وعن أي الأمصار الثلاث أتحدث؟ فما مصري أنا فقد كانت حلوة لذيذة في الصباح، ولكنها لم تكن تعجب الزيات، ولم تكن تلذ لمحمود. كان يوقظني فيها مع الفجر صوتان، أحدهما صوت المؤذن الذي كان يدعو إلى الصلاة في جامع بيبرس، والآخر صوت جارنا الشيخ الذي كان شافعيا موسوسا، ينفق نصف ساعة في إقامة الصلاة. الله 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 أكبر، ثم يبدو له فيخرج من الصلاة أو يستأنف الدخول فيها. الله 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 أكبر، ثم يمضي في صلاته حتى يتم الفاتحة أو يكاد، وإذا هو يخرج ويستأنف الدخول فيها، وما يزال يقبل ويدبر، ثم يبدأ ويعيد، ثم يقيم الصلاة ويستأنف أقامتها، حتى إذا أشفق من فوات الوقت عزم أمره وهجم على صلاته فاقتحمها اقتحاما، ثم مضى إلى درسه في الأزهر الشريف. استغفر الله، فقد نسيت صوتا ثالثا كان يوقظني في السحر لا في الفجر، صوت ذلك الشيخ الظريف الذي لم يكن عالما ولا شيء يشبه العالم، وإنما كان تاجرا اعرض عن التجارة، وانقطع للفكاهة والضحك في النهار وللصلاة والنسك في الليل. فإذا إقبل السحر خرج من غرفته يهمهم ويجمجم ويضرب الأرض بعكاز غليظ، ويبعث في الجو صوتا هائلا رائعا يحمل جملا متقطعة من الورد الذي كان يبدأه في غرفته ليتمه، ثم يستأنفه في مسجد الحسين، حتى إذا صلى الصبح عاد هادئا مطمئنا قد خف وقع عكازه على الأرض، وخف ارتفاع صوته في الجو، لأن الذين كانوا نياما في السحر قد أصبحوا إيقاظا حين ارتفعت الشمس. استغفر الله، وقد نسيت أصواتا أخرى كانت تنبعث بعد أن ينقطع صوت المؤذن، فهذا سائق عربة قد إقبل يحل خيله أو يحل حماره الذي عقله تحت النافذة، وهذه حمدة التي كانت تبيع ألوان الفاكهة على اختلافها باختلاف الفصول تفرضها علينا نحن المجاورين فرضا، فأما اشترينا وأما تعرضنا لغضبها، وويل لمن كان يتعرض لغضب حمدة، فقد كان عنيفا مخيفا يضطرب له الربع ويزلزل له حوشعط زلزالا. على هذه الأصوات كنت استقبل مصرا، وكانت تستقبلني مصر في الصباح، فإذا هبطت من الربع ومضيت إلى مدخل حوشعط، فهذا صاحب القهوة قد آفاق، وهو يحك عينه من بقية النعاس، ويهيئ الجوزة للحج فيروز، فإذا مضيت قليلا فهذه الحوانيت تستيقظ شيئا فشيئا، وهؤلاء باعة الفول والبليلة والطعمية قد ازدحم من حولهم الناس، حتى إذا تقدمت بعض الشيء عطفت ذات الشمال أنا كنت مستعجلا، فمضيات من حارة الوطويط حيث قدر مكان خلقه الله، وحيث أعظم الناس حظاً من البؤس رجالاً ونساءً، قد جلسوا في القبح شكل وأبشعه يسألون الناس: وان كنت مستانيا عطفت ذات اليمين فمضيات من خان جعفر، وانتهيت على كل حال إلى شارع الحسين ثم المفارق الأربعة، ثم انغمست في شارع الحلوجي ثم دفعت إلى باب المزينين. هذه مصري التي كان الزيات يريدني على أن أصورها له في الصباح، واقسم لو فعلت لنفر مني وهزأ بي وزور عني أزورارا. ولكني واثق الآن باني حين أتحدث إليه عنها أثير في نفسه عواطف يحبها وأحلاما يرضاها، وأبلغ من استحسانه ما أقصر عنه من غير شك لو أني صورت له مصر في الصباح هذه التي تبتدئ من باري في الزمالك وتنتهي عند الكوكب في عابدين. أن الزيات ليحسن أعظم الإحسان لو أنه وصف لنا مصره في الصباح تلك التي كانت تبتدئ من قلعة الكبش وتنتهي إلى الأزهر، وإنما محمودا ليحسن أعظم الإحسان لو أنه وصف لنا مصره في الصباح تلك التي كانت تبتدئ في ظاهر القاهرة المعزية كما كان يقول وتنتهي إلى الأزهر. فأما مصرهما الأخرى هذه التي تبتدئ في شبرا وتنتهي عند الرسالة أو عند قبة الغوري، فلسنا في حاجة إليها الآن، وقد يحتاج إليها أبنائنا بعد ربع قرن كما نحتاج نحن إلى أمصارنا تلك العزيزة في أيامنا هذه. طه حسين. الرسالة العدد من 41 إلى 16 4934.